بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع الدرس الثامن بعد المئة من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الجنائز، والدرس الخامس من شرح كتاب الجنائز من مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الجنائز وعنه رضي الله عنه أنه قال: دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
أحسنت. وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ذاك قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. فيشرع ويجوز للمصاب من مات من أهل بيته، من ولده أو من والديه، يقول هذه الكلمة: وإنا بك لمحزونون، يعني أصابنا الحزن بسبب فراقك أو بسبب موتك. فهذه كلمة جائزة، وليست من النياحة، وليست من الممنوعة. إذا قال المسلم بعد المصيبة، عند المصيبة: إن لفراقك يا فلان لمحزونون، كلمة مشروعة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أنس رضي الله عنه قال: دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سيف، أبو سيف القين. أبو سيف هو البراء بن أوس الأنصاري، والقين يعني الحداد، وظيفته الحدادة، هو حداد، قين يعني حداد. وأبو سيف هو البراء بن أوس الأنصاري، وامرأة أبي سيف، امرأة البراء بن أوس الأنصاري، وضعت في وقت وضع ماريا القبطية لإبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل ابنه إبراهيم لهذه المرأة لترضعه زوجة أبي سيف البراء بن أوس، وكان ضئرا. الضئر هو زوج المرضعة، زوج المرضعة يسمى ضئر عند العرب. عرفنا الآن لماذا دخل أنس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي سيف، ليرى صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، لأن زوجة امرأة البراء بن أوس الأنصاري أبي سيف هي مرضعة لإبراهيم ابن ماريا القبطية ابن محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وكان ضئر الإبراهيم يعني زوج مرضعة إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابنه إبراهيم، حمله بيده، فقبله وشمه في سن الرضاع في هذا الوقت، فقبله وشمه، مشروعية تقبيل الميت، مشروعية تقبيل الميت، وشم أيضا الولد الصغير إذا مات، شم رائحته، هذه سنة أو هي مشروعة مباحة، يجوز هذا الفعل. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، جاءوا مرة أخرى في زيارة أخرى، ثم دخلنا عليه، دخلوا على أبي سيف القين في زيارة أخرى بعد فترة بعد ذلك، وإبراهيم يجود بنفسه. إذن مرض إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم، مرض مرض موته، كان عمره 2.5 سنة في هذا الوقت، 2.5 سنة، وإبراهيم يجود بنفسه، أو قالوا 1.5 سنة، 18 شهرا، منهم من قال 18 شهرا كان عمره عندما توفي. فإبراهيم يجود بنفسه، يعني يدفع نفسه ويخرجها، يعني في سكرات الموت، في سكرات الموت. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، سألت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدمع عندما رأى ابنه وهو في سكرات الموت، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، يعني يا رسول الله أنت أيضا تبكي كما يفعل الناس من الحزن، أنت أيضا تبكي؟ فقال: يا ابن عوف، قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنها رحمة، هذه الحالة ودمع العين إذا نزل هي رحمة من الله عز وجل، أو رحمة بالميت، ثم أتبعها بأخرى، يقول أنس، يعني بدمعة أخرى أو بكلمة أخرى، قال إنها رحمة، ثم قال إن العين تدمع بكلمة أخرى، فيفهم هكذا. ذرفت عينا، سأله عبد الرحمن بن عوف ثم أتبعها، إذن ذرفت عينه مرة أخرى، أو قال كلمة أخرى بعدما قال إنها رحمة، قال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. عند الإمام مسلم نفس الحديث، حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له ظئرين يكملان رضاعته في الجنة، وإن له ظئرين يعني مرضعتين يكملان رضاعه في الجنة. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، يعني في الرضاعة، مات في الرضاعة، وهذا يؤيد قول من قال بأنه لما مات كان عمره 18 شهرا، 1.5 سنة في سن الرضاع، وأنه مات في الثدي، وإن له ظئرين يكملان رضاعه في الجنة، في الجنة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون، فتشرع هذه الكلمة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنا لفراقك يا إبراهيم، فيه مخاطبة، فيه مخاطبة، لكن هنا ليس المراد هنا الخطاب. لماذا؟ لأنه صغير، 1.5 سنة، لا يفهم الخطاب، كذلك لأنه مات، والميت لا يسمع، على القول الراجح كما تأتي المسألة في الدرس القادم، تحرير مسألة سماع الأموات في الدرس القادم إن شاء الله يأتي تحريرها وكلام أهل العلم فيها. فهنا: وإنا لفراقك يا إبراهيم، ظاهرها الخطاب، لكن هنا ليس مراد، ليس المراد الخطاب، أولا لأنه صغير لا يفهم الخطاب، 1.5 سنة، كذلك لأنه مات والميت لا يسمع، هذه فائدة يأتي تفصيلها في درس آخر. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
نعم، أحسنت. هكذا ينبغي على المسلم إذا سمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم لهذه الأحاديث، لا يعرض هذه الأحاديث على عقله، فإذا قبل عقله هذه الأحاديث صححها وأثبتها، وإذا لم يقبل عقله يرد الأحاديث. هذه هي مصيبة إذا أصيب الإنسان بهذا المرض. هكذا كان المعتزلة في السابق يعرضون الآيات والأحاديث على عقولهم، على عقولهم الفاسدة. لماذا؟ لأن العقل خلقه الله عز وجل، لكن القرآن كلام الله عز وجل، فلا يمكن يعرض كلام الله عز وجل على هذا العقل. العقل يتأثر لأنه مخلوق، يتأثر بأفكار الناس، يتأثر بالشبهات، يتأثر بالشهوات، فلا تعرض النصوص على العقول، لا يجوز هذا الفعل. فهذه من المصائب إذا أصيب بها إنسان فقد ابتلي، فينبغي عدم سماع مثل هذه الأقوال. لا تعرض النصوص، وخاصة إذا جاء في صحيح الإمام البخاري الحديث علينا أن نسلم لهذه الأحاديث كما أمرنا الله عز وجل، كما أمرنا الله عز وجل. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا حرج في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل التسليم، بل التسليم والرجوع إلى سلفنا الصالح وأئمة الإسلام في شرح هذه الأحاديث وبيان معناها. فإذا لم يقبل العقل ما في هذه الأحاديث من الغيبيات ومن الأحكام، فالعيب في العقل، ليس في هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة. فلا يجوز الإنصات لمن يطعن في الأحاديث ويرد الأحاديث بعقله. فعلينا العمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر خطير. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه، فهو على شفا هلكه، يهلك في دينه وفي دنياه وفي آخرته. يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقله، لا تناسب العقل. لماذا؟ من أنت وما هو عقلك أمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوحي من الله عز وجل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس إنسانا عاديا تأخذ منه وترد، لا، يجب القبول والتسليم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مما قاله صلى الله عليه وسلم. لا حرج، لا حرج، خطئ عقلك، خطئ نفسك، لكن لا تخطئ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا باب شر عظيم على هذه الأمة. فينبغي عدم الإنصات لمن يعرض النصوص الشرعية على عقله، لا يجوز هذا الفعل. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل بها، وخاصة إذا أجمعت الأمة على قبول صحيح البخاري وصحيح مسلم. فهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة مريضا، سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ سيد الأوس كلاهما من المدينة. اشتكى سعد بن عبادة مريضا شكوا له، مريض مرضا شديدا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غاشية آله، دخل عليه في بيته، على سعد بن عبادة في بيته، وكان معه من يخشونه للخدمة والزيارة من أهله. وجده في غاشية أهله، يعني في من يخشونه للخدمة والزيارة من أهله، كانوا معه في نفس المكان مع سعد فقال صلى الله عليه وسلم قد قضى، يسألهم مات، قد قضى يعني قد مات سعد لأنه كان مغمى عليه، فقالوا يا رسول الله، لا يا رسول الله لم يمت، هو مرض شديد. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد من الباب، لأن الباب قال البخاري باب البكاء عند المريض، باب البكاء عند المريض، وأتى بهذا الحديث وفيه دليل على مشروعية البكاء عند المريض. إذا إنسان مرض شديد ويعز عليك وبكيت من حزنك عليه وشفقة عليه من هذا المرض، فهذا أمر مشروع جائز، ليس عليك حرج ولا إثم ولا شيء. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي، لا بد من مشاركته. فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، إلى ما يتلفظ به المسلم عند المصيبة، أو يرحم، يعذب أو يرحم. فالإنسان إذا ارتكب هذا الذنب، إذا تكلم بلسانه عند المصيبة فيما لا يرضي الله عز وجل، شكوى أو اعتراض على قدر الله أو شيء من النياحة، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، يعذب أو يرحم، إن شاء عذب وإن شاء رحمه سبحانه وتعالى. وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقد مر شرح هذا فيما سبق، وذكرنا هناك أن معنى الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها، المقصود بهنا الكافر ليس المسلم. ومن أهل العلم قالوا إذا كان يعلم بأن من أرحامه من أقاربه سيفعلون شيء من النياحة إذا مات، فعليه أن ينهاهم، يحذرهم قبل موته، يوصيهم بعدم فعل هذه المنكرات إذا مات، وهو يعلم من عادة قبيلته أو قريته بلده أنهم يفعلون هذه المنكرات إذا مات الإنسان، عليه أن يحذرهم. إذا لم يحذرهم ولم يوصهم يعذبوا ببكاء أهله. هذا قولان ذكرناهما في درس الماضي، وذكرهما أهل العلم أيضا في معنى هذا الحديث، ألا تسمعون إن الله لا يعذب، اسمعوا مني أيها الحاضرون، إن الله لا يعذب بدمع العين، فالبكاء لا يعذب عليه، وحزن القلب لا يعذب عليه الإنسان، لكن يعذب إذا تكلم بأمر فيه مخالفة لشرع الله وفعل فعلا من أفعال النياحة تكون سبب للعذاب. وهذا يدل على أن النياحة بأنواعها من كبائر الذنوب، لأن فيها وعيد بالعذاب، وعيد بالعذاب. نعم.
عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى.
نعم، هذه طبيعة الدروس في هذا الكتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله، مرة في الوضوء وأحكام الوضوء، ومرة في الصلاة، ومرة في الصيام، ومرة في كتاب الجنائز، وهكذا مرة في تفسير القرآن، كتاب التفسير في صحيح الإمام البخاري يأتي، ومرة كتاب التوحيد، ومرة كتاب الأدب. هكذا البخاري رحمه الله جمع الإسلام في صحيحه، جمع الإسلام في هذا الجامع الصحيح، سماه الجامع الصحيح، يجمع الدين كله بأحاديث اختارها البخاري رحمه الله من مئات الآلاف من الأحاديث، وجمعها في هذا الكتاب الذي أجمعت الأمة على قبول ما في هذا الكتاب. فالذي يصبر على دراسة وحضور مجلس هذا الكتاب صحيح البخاري يتعلم العقيدة، التوحيد، الاعتصام بالسنة، الإيمان، هذه أبواب كتب في صحيح البخاري، ويتعلم أيضا العبادة سواء العبادات الطهارة والصلاة والصيام والحج، ويتعلم أيضا المعاملات، أيضا كتاب الزواج وكتاب الربا وكتاب البيع، وهذا تأتي كلها لاحقا، وهكذا يتعلم أيضا كتاب التفسير، وأيضا كتب كثيرة أكثر من 97 كتابا في صحيح الإمام البخاري، مختلف أبواب الدين. يأتينا كتاب المغازي، سيرة نبوية في صحيح البخاري، وهكذا كتاب فضائل الصحابة، وهكذا كتاب الرؤى ما يتعلق بالمنامات وأنواعها وأحكام الشرعية تتعلق بالرؤى والأحلام، هكذا صحيح البخاري. فعلينا الصبر وعلينا احتساب الأجر والثواب، فإنه من حضر مثل هذه المجالس في بيوت الله عز وجل فيها فضل عظيم، ويكفي من هذا الفضل قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو من راح إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. في كل مجلس علم في بيت من بيوت الله تأخذ أجر حجة كاملة، هذا فضل عظيم لمجالس العلم في بيوت الله. فعلينا الصبر وعلينا المواظبة وعلينا أيضا إخلاص النية لله عز وجل قبل ذلك، ثم الإنصات والاستماع للدرس والسؤال إذا أشكل علينا شيء، ثم المراجعة للدرس، ثم العمل بما نسمعه ونتعلمه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ليست أقوال ناس أو أقوال من أقوال الشيخ الأستاذ، لا، هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منها مما ينفعنا في دنيانا وفي آخرتنا. هذا حديث أم عطية رضي الله عنها، الفقيهة الصحابية الأنصارية رضي الله عنها، أم عطية قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة، أخذ علينا نحن النساء النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة لما بايعهن على الإسلام صلى الله عليه وسلم، قد أخذ علينا أن لا ننوح، علينا أن ننوح على ميت. لذلك البخاري قال: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك، ما جاء فيه من الزجر وما ينهى عنه من النوح. فمن ضمن بيعته صلى الله عليه وسلم للنساء أن لا ينحن، لا تصدر منهم نياحة عند المصيبة، إذا مات أحد أقاربهن لا ينحن بأي نوع من أنواع النياحة. ومرت معنا أمثلة سابقا: الشاقة والصالقة والصراخ والعويل وشق الثياب وحلق الشعر عند المصيبة، هذه من أنواع النياحة التي مرت، ويأتي أيضا بعضها. شاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على عدم النياحة. تقول أم عطية: فما وفت منا امرأة غير خمس، يعني كل النساء وقعنا في المحظور، وقعنا في هذه المعصية النياحة، إلا خمس تركنا النياحة عند المصيبة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأتان، هذه الرواية، وامرأتان التي بعدها أم سليم وأم العلاء ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى، هذه خمس. ورجح الرواية الثانية: أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى، أكثر المحققين من شراح الحديث ومنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال هذا الراجح الرواية الأخرى، لأن الخطأ يحصل من الرواة في روايتهم لهذه الأحاديث. فرواية خمس: أم سليم وأم العلاء
ابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأة أخرى. امرأة أخرى هي تعني نفسها أم عطية، ما زكت نفسها، فامرأة الأخرى المقصود هي أم عطية. شاهد هنا أم سليم امرأة معروفة رميصاء أم أنس بن مالك رضي الله عنهما، أم سليم مرت معنا كثيرا قدوة النساء، وأم العلاء الأنصارية هكذا معروفة بكنيتها أم العلاء الأنصارية، وابنة أبي سبرة، ابنة أبي سبرة، ابنة أبي سبرة هكذا اسمها لم يذكر لكنها معروفة عند الصحابة، وامرأة معاذ الرابعة امرأة معاذ معاذ بن جبل، وامرأته اسمها أم عمرو بنت خلاد ابن عمرو السلمية، امرأة معاذ اسمها أم عمرو بنت خلاد ابن عمرو، هكذا عرفت بكنيتها أم عمرو بنت خلاد ابن عمرو السلمية، وهذا يدل على أنها هي ليست ابنة أبي سبرة، ليست هي، تلك امرأة أخرى، تلك امرأة أخرى. المهم هذه الخمس لم ينحن كما قالت أم عطية، وهذا يدل على أن النساء تغلب عليهن العاطفة، بيان النبي صلى الله عليه وسلم عدم نياحة، لكن لا، لأن في أيامهم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية، وكان فيها كثير من المنكرات، فكثير من النساء لم يستطعن التخلص من هذه العادة، من عادات الجاهلية النياحة، بما جاء بوصفها من الحديث السابقة، شق الثياب وحلق الشعر وغيرها من أمور الجاهلية، فبقيت هذه بعض أمور الجاهلية عند أكثر النساء، لذلك ما وفت منا امرأة غير خمس رضي الله عنهن. نعم.
عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه.
نعم، هذا حديث في مسألة القيام للجنازة، أنت جالس في طريق أو في مكان ومر ناس أمامك يحملون جنازة، إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها، ليس مع الناس اللي يمشون مع الجنازة ويتبعون هذه الجنازة، وكان جالس فليقم حتى يخلف، حتى تنصرف هذه الجنازة، أو تخلف شك من الراوي، أو توضع من قبل أن تخلفه، توضع عند القبر، إذا وضعت خلاص الآن يجلس. هذا كان في بداية الإسلام، كان في بداية الإسلام، والراجح عند جمهور أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ، منسوخ، لأن جاءت أحاديث أكثر من أربعة أحاديث في الصحيحين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا، إذا مرت جنازة جلس النبي صلى الله عليه وسلم، ما قام بعد ذلك، في البداية قام وأمر الناس بالقيام للجنازة إذا مرت، ثم بعد ذلك لا جلس وأمرنا بالجلوس، وفي موطأ الإمام مالك كان يقوم في الجنائز صلى الله عليه وسلم ثم جلس بعده، ثم جلس بعده، وأثار كثيرة عن السلف أنهم أن من قولهم أن هذا الحكم منسوخ، كان في البداية إذا مرت جنازة واحد جالس يقوم، ثم بعد ذلك لا، خلاص لا يجب عليه ولا يستحب لها أن يقوم. هذا الحكم الذي في هذا الحديث الصحيح، الحكم الذي فيه حكم منسوخ بأحاديث أخرى، بأحاديث أخرى، بأربعة أحاديث وبأثار عن السلف من الصحابة والتابعين، ذكرها شيخنا الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز صفحة 100، تجدون هذه الأحاديث والكلام بالنسخ والآثار عن السلف من الصحابة مسندة في هذا الكتاب أحكام الجنائز صفحة 100. فهذه مسألة هذا الحديث، حديث عامر بن ربيعة، ولا يستغرب هناك كثير من الأحاديث في البخاري ومسلم أحاديث جاءت لكنها منسوخة، الحكم فيها منسوخ. منسوخ يعني جاءت أحاديث أخرى كان في بداية الإسلام ثم بعد ذلك جاءت أحاديث أخرى، والنسخ معلوم في شريعتنا في الكتاب وفي السنة، والله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، فالله عز وجل ينسخ الآيات وينسخ أحكامه. في آيات في القرآن جاء الحكم فيها افعل كذا افعلوا كذا، ثم جاءت آية أخرى نسختها، لا يجب عليكم فعل هذا الفعل. وهكذا أيضا قد يظهر من بعض الآيات لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فمناته إذا في غير الصلاة تسكر، لكن آية منسوخة هي آية أخرى بعدها. وهكذا فالنسخ أمر موجود في الكتاب والسنة، الآيات تتلى، لكن الحكم الذي في هذه الآية لا يعمل به، لأن جاءت آية أخرى نسخت الحكم الشرعي الواجب أو المستحب أو الحرام. وهكذا وهكذا أيضا في السنة، وهذا مثال عليه. وهناك أحاديث في البخاري موجودة هي منسوخة صحيحة وثابتة لكنها منسوخة، لماذا أتى بها البخاري وهو يعلم أنها منسوخة؟ حتى الناس تتعلم تعرف هذه الأحاديث. في كتاب النكاح يأتي أحاديث في المتعة، هي المتعة وكان مأذونا بها في بداية الإسلام قبل غزوة خيبر، يتمتع الإنسان بامرأة أسبوع أسبوعين كان في البداية جائز، وموجود الأحاديث في صحيح البخاري، لكن جاءت أيضا في البخاري أن هذا الحكم انتهى من غزوة خيبر، خلاص انتهى نكاح المتعة محرم في شرعنا إلى يوم القيامة. فهذه فائدة لابد منها حتى لا يأتي أحد من الناس ويطعن في صحيح البخاري لأن في أحاديث لا يعمل بها، لا، هذا من جهلك، من جهلك وسوء فهمك ومن عقلك الفاسد. ولا حديث البخاري كالشمس لا يطعن بها أحد إلا جاهل أو مخرط من أهل البدع والأهواء من السابقين ومن ورثهم في أفكارهم وقواعدهم. شاهد هنا حديث عامر رضي الله عنه قال إذا رأى أحدكم جنازة، قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معه فليقم. عرفنا الآن كل حديث يأتي أو تقرؤونه هو حديث منسوخ، قاله الشافعي رحمه الله ومالك وغيرهم جمهور أهل العلم على نسخ هذه الحديث بأحاديث أخرى، منها أيضا قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا، رواه الإمام مسلم وأحمد في المسند وابن ماجه. وفي موطئ الإمام مالك رحمه الله أيضا كان يقوم صلى الله عليه وسلم في الجنائز ثم جلس بعده، ثم جلس بعده، هذا يدل على النسخ، نسخ الحكم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخذ بيد مروان وهما في جنازة فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم والله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة رضي الله عنه صدق.
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخذ بيد مروان، يعني أمسك بيد مروان وهو والي المدينة، والي من قبل عبد الملك، هو والي للمدينة، أخذ بيد مروان وهما في جنازة، وهما في جنازة فجلس قبل أن توضع، جلس مروان والي المدينة وأبو هريرة كان يمشون في جنازة وجلسوا قبل أن توضع الجنازة على الأرض قبل الدفن. فجاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك أبو سعيد، فأخذ بيد مروان لأن رأى منكر، أبو سعيد قوي في إنكار المنكر دلت على ذلك أحاديث كثيرة، فأخذ بيد مروان الوالي فقال قم فوالله لقد علم هذا، علم أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس قبل وضع الجنازة على الأرض، تذهب تحمل جنازة أو تتبع جنازة وتصل إلى عند القبر، لا تجلس قبل أن توضع على القبر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال أبو هريرة صدق، صدق أبو سعيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس قبل وضع الجنازة. هذا من أحكام الجنائز التي قد يغفل عنها بعض الناس، لأن من الناس من يكون في المسجد صلى على الجنازة إلى أن تحمل الجنازة، وذهب قبل الناس ووصل عند القبر وجلس ينتظر الجنازة، لا يجوز له الجلوس بناء على هذا الحديث، يتم واقف إلى أن يؤتى بالجنازة وتوضع على الأرض، هنا يجوز له أن يجلس ثم تدخل في القبر الجنازة. فهذه من الأحكام الشرعية لقد يغفل عنها كثير من الناس. هذا الحديث يدل على عدم جواز الجلوس قبل أن توضع الجنازة على الأرض، هذا لمن تبع الجنازة إلى عند القبر. هذه مسألة من هي مسألة هذا الحديث، مسألة هذا الحديث. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا.
نعم. هذا حديث أيضا حكمه منسوخ، مثل الحديث السابق، الحديث الذي مر معنا، حديث عامر بن ربيعة، قبل حديث مر معنا المسألة مرت وعرفنا أن هذا الحكم منسوخ. مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في بداية الأمر، فقام لها وقمنا، وذلك بعد ذلك جلس فجلسنا، فكانت تمر الجنائز وهو جالس صلى الله عليه وسلم ما قام، فنحن تبعناه بعد ذلك. إذن هذا دليل على النسخ، دليل على النسخ. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صاعق.
نعم. هذا من الحديث أيضا الغيبية، في أمر غيبي، يعني الميت وهو محمول يسمع، بل يتكلم لكن ما أحد يسمعه. فإذا كانت الجنازة صالحة، يعني تلقف أخرج روحه ملائكة الرحمة، هذا دليل الصلاح. إن كانت صالحة قالت حقيقة، هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي في الجنازة يقول: قدموني، سرعوا بي ادفنوني، قدموني للثواب ونعيم القبر، قدموني أسرعوا بي، ما أريد هذه الدنيا. لأن علم بأنه له ثواب وله نعيم، ويتكلم حقيقة. إن كانت صالحة قالت حقيقة، أمور غيبية، لا يأتي أحد من الناس ويطعن أو يعرض هذا الحديث على عقله، لا، هذا أمور غيبية يجب التسليم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سلموا، وما في أحد تأول أو رد هذه الحديث، وهكذا أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام أخذوا بهذه الحديث وصدقوها وسلموا لها وأمنوا بها واعتقدوا العقيدة التي فيها. إن كانت صالحة قالت: قدموني للثواب والنعيم، وإن كانت غير صالح قالت: يا ويلها، يعني يا حزني، أين تذهبون بي؟ لأنه ينتظره عذاب قبر، يعلم هو، يسمع صوتها كل شيء، هذا أيضا دليل أنها تكلمت حقيقة، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. إذا الملائكة تسمع، والجن تسمع، والحيوانات تسمع، والطيور تسمع ما تقول هذه الجنازة، إلا الإنسان، استثني الإنسان فقط من كل شيء، ولو سمعه صعق، لا لو سمع الإنسان صوت ميت لمات، لو سمعه صعق يعني مات، مات. لا يمكن إنسان تعرف أن هذا مات حقيقة، مات وظهرت عليه علامة ثم بعد ذلك يتكلم، من يتحمل هذا؟ ما أحد يتحمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أعطاه القدرة، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم القدرة على تحمل مثل هذه الأشياء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من يعذب في قبره، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل هذا، لا يتحمل إنسان يعذب في قبره. لذلك من رحمة الله عز وجل أن أخفى علينا عذاب القبر وما يتعلق في كثير من الأمور الغيبية رحمة بنا، لكنه أسمع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يسمعون، يسمع صوتها، صوت هذه الجنازة، كل شيء إلا الإنسان. فهذا دليل أنها تكلمت على الحقيقة، لأن الأمر يتعلق بسماع، سماع الصوت، فهي يدل على أنها قالت على الحقيقة قدموني. والثانية قالت يا ويلها أين تذهبون بها، فهذه لا بد منها من أمور الغيب، يجب الاعتراف والإقرار والتصديق بها كما جاءت والإيمان بظاهرها. إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، قال احتملها الرجال، إذا قال كثير من أهل العلم المرأة لا تحمل الجنازة، الرجال فقط هم يحملون الجنازة، وقالوا هذه من خصائص الرجل، هو الذي يحمل الجنازة، لا يجوز للمرأة أن تحمل الجنازة، احتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. نسأل الله حسن الخاتمة. نعم أكمل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
نعم، هذا أيضا يؤيد الحديث السابق، وفيه مسألة الإسراع بالجنازة، الإسراع بالجنازة يعني بين المشي وبين السعي، الجري، بين المشي العادي وبين السعي الجري، يكون إسراع بالجنازة، هذا أمر للاستحباب، أسرعوا بالجنازة، أمر للاستحباب بلا خلاف، كما قال ابن قدامة في المغني بلا خلاف. فالإجماع هو القرينة على أن الأمر هنا للاستحباب، أسرعوا بالجنازة يعني مشي سريع، ليس الركض المعروف ولا المشي البطيء، لا، سرعة في المشي. فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، إن كانت هذه الجنازة صالحة وأمامها نعيم في القبر، ولا شك أن نعيم القبر أفضل من الدنيا وما فيها، لأن الإنسان يرى مقعده من الجنة، يرى مكانه من الجنة ونعيم الجنة أو نعيم القبر أفضل من الدنيا وما فيها. لذلك هو إن تكوا صالحة خير تقدمونها إليه، تسرعون بهذا الميت للنعيم في قبره، فهو خير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك يعني غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. شخص الآن سيء وأمامه عذاب قبر ينتظره وهو عاصٍ لله عز وجل، واحد وده الفكة منه، الفكاك منه، شر تضعونه عن رقابكم. لذلك الإسراع جاء لمصلحتين، أولا لمصلحة هذا الميت، ثانيا لمصلحة من يحملون الميت، لأنهم يدفعون مفسدة عن رقابهم. شر تضعونه عن رقابكم، الحديث في المبادرة إلى دفن الميت، أسرعوا بالجنازة، مسارعة إلى دفن الميت. واستنبط أهل العلم أيضا استنباطا عجيبا من هذا، قالوا فيه الحديث ترك صحبة غير الصالحين، إذا كان هذا الميت شر على الرقاب أسرع خلص منه، ضعه في القبر، شر تضعونه عن رقابكم. فكذلك أيضا صحبة غير الصالحين، شخص يضرك في دينك وفي دنياك ويجرك إلى ترك الصلاة، إلى المعاصي، إلى الفاحشة، إلى الكبائر، هذا شر تخلص منه، هذا لا يصاحب هذا الإنسان. كما أن هذا الذي تحمله على الرقبة هذا الميت إذا كان غير صالح هو شر تضعه عن رقبتك. فقال أهل العلم في هذا الحديث دليل على ترك صحبة غير الصالحين، لأن من وراءهم الشر فيتركهم، وهذا استنباط جيد في مكانه. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له إن أبا هريرة يقول من تبع جنازة فله قيراط، فقال أكثر أبو هريرة علينا، فصدقت عائشة أبا هريرة رضي الله عنهما وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
رضي الله عن ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة، هو فرط فما بالنا نحن، فرطنا في قراريط كثيرة في عدم المواظبة على اتباع الجنائز وحضور الدفن، وفيها فضل عظيم، وهذا الحديث يدل على فضل اتباع الجنائز، لذلك البخاري قال باب فضل اتباع الجنائز وأتى بهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له أن أبا هريرة يقول من تبع جنازة فله قيراط، من تبع جنازة فله قيراط، يعني قيراط من الأجر، قيراط من الأجر، له أجر. طبعا هنا المقصود من تبع جنازة صلى عليها فله قيراط. فقال ابن عمر أكثر أبو هريرة علينا، أكثر علينا، ولم يعني يطعن في رواية أبي هريرة، لكنه يريد يتثبت أكثر، عبد الله بن عمر يريد يتثبت أكثر، لأن هذا الأمر أمر يحتاج إلى تثبت أكثر عنده، لذلك نقل الأمر إلى عائشة رضي الله عنها، فصدقت عائشة أبا هريرة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، إذن خلاص الآن صار يقين الآن. وقال ابن عمر بعد أن سمع عائشة رضي الله عنها أيدت كلام أبي هريرة لقد فرطنا في قراريط كثيرة. عند البخاري حديثة، طبعا هذا مختصر صحيح البخاري، لكن في الصحيح نفسه في كتاب الجنائز أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل له وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين. هذا في صحيح الإمام البخاري. هذا معنى القيراط، قيراط يعني ثواب، أجر، حسنات، حسنات ما مقدارها، كم حسنة كم. قال مثل الجبلين العظيمين، فالقيراط مثل الجبل العظيم، قيراطان مثل الجبلين العظيمين، يأتي الإنسان يوم القيامة ويجد هذا الجبل العظيم من الحسنات، هذا قيراط حصل عليه الله عز وجل، أعطاه هذا الأجر والثواب بحجم هذا الجبل العظيم، لأنه شهد جنازة حتى تدفن، ولأنه شهد جنازة حتى يصلي، فقط حضر حصول حضر صلاة الجنازة ثم انصرف فله قيراط، لكن الثاني أكمل وشهد الجنازة، تبع الجنازة إلى أن دفنت، هذا له قيراطان، قيراط على الصلاة وقيراط على اتباع الجنازة حتى تدفن، مثل الجبلين العظيمين. فما بالك إذا كان في الشهر 4 أو 5 جنائز حضرت، في السنة كم تطلع؟ كثيرة جدا، 60 جنازة، كم جبل من الجبال العظيمة من الحسنات. لذلك تأسف ابن عمر قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، علينا أن ندرك ونعوض ما فات من أعمارنا ونحضر مثل هذه الأجور العظيمة. هنا سؤال فقط ورد حتى ننتهي يقول في الحديث الأول ذكر ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إبراهيم عليه السلام، هل يشرع القول لأحد من آل البيت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام، أي فاطمة عليه السلام، علي عليه السلام؟ ويحصل له مغزى طبعا صاحب السؤال، لكن تخصيص أحد من الصحابة بعليه السلام هذا ليس من هدي السلف، ليس من هدي الصحابة، لكن أصل الكلمة تجوز إذا قلتها مرة عن شخص عليه السلام جائزة من ناحية الجواز، لكن تخصيص شخص بهذه الكلمة عن غيره من الناس هذا لم يكن في عهد سلفنا الصالح، ليس في عهد سلفنا الصالح عليه السلام. عليه الصلاة والسلام الهدي هو أن تقال الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أما من الصحابة يقال رضي الله عنهم، من بعدهم رحمه الله، من التابعين إلى يومنا هذا أي حد مات من الناس رحمه الله، لكن لو قلت أحيانا رضي الله عنه يجوز لكن لا يخصص. لو قلت لفلان عليه السلام جائز، لأن عليه السلام دعاء، دعاء بأن الله عز وجل يسلمه من جميع الشرور والآفات، يوم يقول لإنسان عليه السلام. لذلك حتى لما نسلم على بعضنا البعض السلام عليكم نقول عليك السلام، عليك السلام. إذن كلمة عليه السلام واردة، لكن ليس من هدي السلف أن يخصص بها أشخاص أو من الصحابة فقط. لو قلنا أبو بكر عليه السلام، علي عليه السلام، أمر طبيعي، أمر جائز، لكن تخصيص علي بن أبي طالب دون الصحابة أو تخصيص آل البيت لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد سلفنا الصالح رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت سؤال لكن أثناء كلامي ورد الثلاثة. يحصل كثيرا أن نصلي على جنازة ولا نعرف نهج أو صلاح أو سوء من تصلى، ليس عليك، ليس عليك شيء. حتى هنا في الحديث إن كانت صالحة قالت قدموني، إن كانت غير صالحة ما أحد يعلم، هذه من أمور الغيب التي تحملها أنت على هذا الذي على رأسك الجنازة، ما تعرف، العلم عند الله عز وجل. فعليك ما دام مسلما عليك أن تحسن الظن وأن الذي تحمله على خير ويذهب إلى النعيم إن شاء الله، بس وعمل بهذا بهذه العقيدة ما لم يظهر لك خلاف ذلك في حياته. لكن لا نشغل أنفسنا ويشغلنا الشيطان في الحكم على هذه الجنائز وهذه كذا، لا لا هذا من مداخل الشيطان. فالأصل أن المسلم وإلى النعيم إن شاء الله. من صلى في المسجد وجدهم يصلون الجنازة بعد الفريضة فصلى معهم له أجر خيرات مع عدم وجود النية للصلاة. كيف عدم وجود النية للصلاة؟ ما إنما الأعمال بالنيات، إذا ما كان نيتك تصلي جنازة ماذا تفعل؟ صلاتك غير صحيحة. والنية شرط، شرط ليست ركن فقط، هي شرط من شروط صحة الصلاة، فلابد من نية لصلاة الجنازة. تدخل مع الناس بدون نية وتكبر وتدعو للميت؟ لا لا لا، لابد من نية تنوي أن هذه الصلاة صلاة جنازة حتى تقبل منك، حتى تقبل منك. فهذا جواب السؤال. آخر سؤال ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس عند القبر وكان جالسا وخط على الأرض، وكيف الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة قبل الدفن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدفن؟ ما في تعارض. فقبل، ما دام الجنازة محمولة لا يجوز الجلوس حتى توضع على الأرض، وهكذا الناس يضعونها على الأرض، ثم بعد ذلك يدخل أحد الناس إلى القبر ويدخلونها بسم الله وعلى ملة رسول الله من عند الرأس. لكن أثناء حمل الجنازة عند القبر هنا لا يجوز حد يكون جالس، واضح؟ لكن بعد الدفن لا، اجلس مثل ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا تجوز الموعظة أيضا، موعظة الناس وتذكيرهم أحيانا، لا تتخذ عادة وسنة معتادة، لكن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وعظ الناس كما جاء في السؤال، وكان جالسا، أيوة جلس بعد الدفن، لكن قبل الدفن، قبل وضع الجنازة على الأرض لا يجوز. والدليل مر معنا، والدليل مر معنا في الحديث الذي في الدرس. إذا ليس هناك تعارض حتى نجمع بين الحديثين، هذا قبل الدفن وهذا الحديث بعد الدفن نسأل الله يفقنا وإياكم في ديننا وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة، كما نسأل عز أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن ينصرهم على من عاداهم، ويفقهنا في ديننا ويحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.